ممكن نشتغله في السنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا تكلمنا على الحديث الحسن وقرأنا كلام الحافظ الذهبي، وكان الكلام مجملا، ونستعرض الآن عبارة الذهبي التي أتى بها في هذا الكتاب، ثم نرى رأي الذهبي ولماذا قال هذا الرأي، وإن كنت أشرت إليه في الأسبوع الماضي. مقطع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم سدد شيخنا وبارك لنا فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفر ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وثانيهما
ابن الصلاح رحمه الله يقسم الحديث الحسن إلى قسمين، وهذا التقسيم للحديث الحسن بهذه الصفة لا أعرف أحدا سبق ابن الصلاح إليه إلا الإماء الذي في كلام الترمذي، فأهل العلم فهموا من صنيع الترمذي رحمه الله أنه يعني تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين، لكن الترمذي لم يصرح بهذين القسمين، وإنما كلامه يومئ إلى الحديث الحسن لغيره حينما قال في كتاب العلل الذي هو في آخر كتابه الجامع: والحديث الحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فقالوا هذا ينطبق على الحديث الحسن لغيره، لكن التقعيد الذي ذكره ابن الصلاح أدق من هذا الكلام الذي ذكره الترمذي في ضابط الحديث الحسن لغيره. طيب، إذا كان الترمذي قصد الحسن لغيره، فماذا قال عن الحسن لذاته؟ لم يسمي الترمذي حسنا لغيره ولا حسنا لذاته، ولا قال إن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، ولكن جاء هذا من لازم العبارة فقط، من لازم العبارة والاستعمال. فعبارته هنا قالوا هذا ينصرف للحديث الحسن لغيره، لأنه لا يمكن أن يوصف الحسن لذاته بهذا الوصف. وأما الحسن لذاته عند الترمذي قالوا هذا جاء في استعماله، فهناك أحاديث يقول عنها الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلا معنى إذن في هذا الموضع لكلامه في آخر كتابه حينما قال: ويروى من غير وجه. هذا لا يمكن أن يتلائم، فإذا لابد أن يكون هناك قصد شيئا وفي هذا الاستعمال قصد شيئا آخر، فهذا أخذ من لازم كلام الترمذي أو من مفهوم عبارته واستعماله. لكن ابن الصلاح ذكر هذا القسم وهو الحسن لغيره أولا، ثم جاء بالحسن لذاته، وأهل العلم يأتون بالحسن لذاته أولا، لكن لعله أخر الحسن لذاته لأنه يريد أن يفيض في الكلام عليه. على كل حال، الكلام الذي ذكره ابن الصلاح في الحسن لغيره هو جيد في جملته، وليت الذين يحسنون الأحاديث بمجموع الطرق يأخذون بكلام ابن الصلاح. نلاحظ من عبارته أنه لا يجوز في تقوية الحديث بتعدد الطرق إلا إذا كان ضعف الحديث ضعفا يسيرا ناشئا من عدم معرفة راو بجرح أو تعديل، مع أن هذا الراوي ليس مجهولا ولكنه مستور وهو الذي جهلت حاله، فجهالة العين انتفت عنه وبقيت جهالة الحال، فعينه معروفة ولكن حاله مجهولة، أو هو صدوق في الجملة، عدل في الجملة، ولكنه موصوف بسوء حفظ لم ينحط به إلى درجة من يعد حديثه منكرا، أي لم يوجد في أحاديثه أشياء مناكير توجب إعلان رواياته، ولكن ضعفه ضعف محتمل. بهذا نعرف أن الحديث الذي يتقوى بمجموع الطرق هو الحديث الذي ضعفه ضعف يسير، بمعنى أن بعض أهل العلم يمكن أن يحسن هذا الحديث لذاته وهم المتساهلون، فهذا هو الذي يتقوى بتعدد الطرق. أما ما نجده من استعمالات لبعض الذين يقوون الحديث بتعدد طرقه، مثل أن يكون الراوي قريبا من شديد الضعف، إذا ما نظرنا في أقوال الأئمة نجد أنها تنحط به، وإن لم يعبر في خلاصة الحكم عليه بتعبير شديد كقولهم مثلا متروك متهم بالكذب ونحو ذلك، بعضهم لا يستثني إلا من قيلت فيه هذه العبارة، إما متروك أو متهم بالكذب أو نحو ذلك، وما عدا ذلك فيحسنون حديثه. هذا ليس بصحيح، لأن بعضهم وإن كانت العبارة المستخدمة في حقه ضعيفا أو واهن أو نحو ذلك، فإن هذه العبارة تدل على أنه ليس من السهولة بمكان أن يحسن حديثه بمجموع الطرق. على سبيل المثال بعضهم يأتي لأحاديث باللهيعة فيما حدث به بعد الاختلاط ويحسنون حديث باللهيعة من طريق هؤلاء. أحاديث باللهيعة بعد وقوع الاختلاط منه أصبح الضعف فيها وإن لم يعبر عنه بشدة الضعف إلا أنه دخل فيه بلاء كثير. إذا كان الرجل يلقن أحاديث مكذوبة فيأخذها، كيف يمكن أن يوثق في هذه الأحاديث وتحسن لغيرها؟ يعني أحاديث أناس آخرين تؤخذ وتعطى إياه على أنها من حديثه فيقبلها. إذن ربما لا يكون للحديث إلا ذلك الطريق، ثم هذا الطريق الذي لفق لابن لهيعة فتقبله وهو طريق لم يثبت أصلا، يعني معروف بأنه طريق كذب، فيقوى هذا بذاك، هذا غير صحيح وليس منهجا سديدا. حتى وإن لم يطلق على ابن لهيعة في هذه الحال أنه متهم بالكذب أو حديث متروك أو نحو ذلك، فبعضهم يقسم حياة ابن لهيعة إلى قسمين. القسم الأول ما حدث به قبل أن يحصل له الاختلاط بسبب احتراق كتبه، فهذا يصححونه، هذا وإن قيل عن بعض أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وبعض الذين أطلقوا لفظ الصحة لعلهم تجوزوا، لم يقصدوا الصحة التي هي متعارف عليها عندنا وهو الصحيح لذاته الذي يحتج به، ولكن قد يقصدون بأن أحاديثه قبل وقوع الاختلاط صحيح مخرجها، صحيح وجودها في كتبه أو نحو هذه العبارة، يعني لا يلزم منها الصحة الحرفية التي نستخدمها، وهذا معروف في استخدامات أهل العلم. أما الذي حدث به بعد وقوع الاختلاط فلا، إن شئتم فقرأوا ترجمة ابن حبان له وما ساق من الحكايات في ترجمته مما قبله من أحاديث ليست من حديثه، وحينما قيل له إن هذا ليس من حديثك قال ماذا أصنع، يأتوني به ويقولون هذا من حديثك، يعني يأتيه الطلبة ويقول هذا من حديثك فيتقبل هذا الحديث. وبعضهم إما أن يكون قاصدا امتحانه أو قاصدا الإساءة إليه، أو بعض الذين يعني في الجملة يحبون إثارة مثل هذه المسائل، كما نلاحظ في بعض حلق المشايخ ممن يثير بعض المسائل المشكلة والعويصة ونحو ذلك، أو ربما كان قاصدا الإساءة للإسلام ممن يريد أن يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يشين الإسلام بإدخال أحاديث تشينه في عقيدته وشريعته إلى غير ذلك من الأهداف التي تتعدد. فعلى كل حال كلام ابن الصلاح جيد في الجملة، وأنا أنصح بقراءة كلام الحافظ ابن حجر في مبحث الحديث الحسن وعلى وجه خصوص الحسن لغيره، فإنه أيضا أضاف كلاما لابن القطان أراه جيدا، بمعنى أننا لابد في الجملة أن نتحرز في مبحث الحديث الحسن لغيره، فليس كل حديث يروى من أوجه ضعيفة يتقوى، وإن كانت تلك الأوجه الحكم المجمل عليها ضعيف، لكن هذا الضعف قد يكون يصاحبه تفرد. فإذا جاءنا على سبيل المثال حديث يتفرد به بقية عن شعبة بن الحجاج ولا يرويه إلا بقية، فإننا في هذه الحال نتخوف من هذا التفرد. أو سفيان بن حسين أو نعمان بن أبي راشد عن الزهري، فإننا نتخوف من هذا التفرد. لماذا؟ لأن شعبة له تلاميذ كثر كبار، وليس بقية من هؤلاء التلاميذ، وبعض هؤلاء التلاميذ كان في بيت شعبة مثل محمد بن جعفر، فإن شعبة كان زوج أمة وكان صاحب كتاب، وكبار الأئمة يعترفون له بهذه المكانة، كعبد الله بن المبارك حينما قال إذا اختلف الناس في شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فمعروفة رواية غندر عن شعبة رحمه الله أنها أوثق الروايات. يأتي بقية ويتفرد عن شعبة بحديث لا يوجد في كتاب غندر ولا يوجد أيضا عند كبار تلاميذ شعبة كيحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن الجراح وغير هؤلاء، أين هم عن هذا الحديث؟ ولا يأتي إلا هذا الغريب فهو الذي يتفرد به. وبالإضافة إلى ذلك فبقية معروف عنه التصرف في الأسانيد بحيث يكاد يخفي العلة التي لا يتفطن لها إلا الجهابذة النقاد تماما، لكن قد لا يكون ذلك الحديث الذي وقفنا عليه عرض على ذلك الإمام الجهبذ الناقد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث مما يمكن أن يتقبل من بقية في مثل هذه الحال. فبقية أحاديثه كما يقول بعض أهل العلم غير نقية، فكن منها على تقية لشدة تدليسه وتصرفه في الأسانيد. كذلك أيضا حينما يأتينا مثل سفيان بن حسين ويتفرد عن الزهري، هذا الإمام الجهبذ الكبير كثير الحديث كثير التلاميذ، له تلاميذ غرفوا علمه غرفا مثل عقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، بالإضافة لمثل الإمام مالك وسفيان بن عيينة، لكن أولئك ومعمر بن راشد، هؤلاء الذين هم عقيل ويونس ومعمر على وجه الخصوص، هؤلاء الثلاثة هؤلاء أكثروا عن الزهري كثيرا جدا، فغرفوا ما عنده. فيستغرب أن يوجد حديث عند مثل هؤلاء الذين هم من الطبقة الثالثة من طبقات تلاميذه كسفيان بن حسين والنعمان بن أبي راشد الذين لم يلازموه، وأحاديثهم عن الزهري متكلم فيها، فكيف يمكن أن يتفردوا عن الزهري بشيء لا يرويه أولئك الكبار؟ فهذا التفرد يستنكر في مثل هذه الحال. لا نأتي مثلا بطريق أخرى فيها راوي مثلا مجهول أو راوي ضعيف أو انقطاع أو إرسال أو نحو ذلك، فنجمع من هذين الطريقين ونشكل أو نجمع بين هذين الطريقين ونشكل حديثا نسميه الحسن لغيره. لا، الكلام الذي قلت لكم إن الحافظ بن حجر ذكره عن ابن القطان يقول إنه لابد أن تكثر طرق الحديث كثرة توقع في نفس الناظر في ذلك الحديث أن للحديث أصل، ويشدد ابن القطان أكثر فيقول لابد أيضا مثل أن يوافقه ظاهر القرآن أو يجري عليه العمل عليه السلام، أو يجري عليه العمل، يعني لابد أن يتقوى بأشياء تجعل الإنسان يثق أن لهذا الحديث أصلا. ومع ذلك فهو يفضل أن لا يستخدم هذا الحديث إلا في فضائل الأعمال، يعني لا يستخدم في الأحكام والعقائد والأشياء التي تحتاج إلى أصل متين، لأن أهل العلم يشددون في أحاديث الأحكام والعقائد ويتسامحون في المواعظ والرقائق والفضائل ونحو ذلك، لأنه لا ينبني عليه شيء يتخوف منه. يقولون إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ويقبضون بأيديهم هكذا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. ومع ذلك فهناك طائفة من أهل العلم لا ترى التساهل حتى في الفضائل، لكن دعونا نمشي الآن على مذهب المتساهلين هؤلاء لنرد هذا التساهل الأكبر. والناس دوما يعيشون بين حالتين وهما التعارض، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فبعضهم يتسامح فيقبل أحاديث لا يمكن أن تقبل ويجمع بينها ويقول هذا حسن لغيره، وبعضهم ذهب إلى إنكار أن هناك شيئا يسمى حسن لغيره. والسبب ما هو؟ السبب التوسع الذي عند الطرف الآخر جعل هذا الطرف يأتي بردة فعل فينكر أن هناك شيء اسمه الحسن لغيره، وهذا ليس بصحيح. هذا منهج معروف عند أهل العلم. الإمام أحمد كما نقل عنه ابن رجب يرى أن حديث الراوي يتأيد بعضه ببعض، كلام الترمذي، استعمال مسلم بن الحجاج. من أراد أن يخرج بمنهج عملي فإنه يمكن أن يرجع لتطبيقات أهل العلم في تقوية الأحاديث، وسيجد كما هائلا من الأحاديث التي قواها أهل العلم. لكن إلى الآن ما خرجت هناك دراسة تأتي أو تقعد لهذه المسألة بهذه الصفة التي نريدها. نعم، هناك رسالة لأحد إخواننا من السودان في تقوية الحديث الضعيفة، نسيت عنوانها، لكن الرسالة ما تطرقت للأمثلة العملية التي تخدم في هذا الجانب، يعني جمعت كلام أهل العلم النظري، إلا أننا نحتاج للضابط العملي. ما هو الحديث الذي يمكن أن لا يقبل والحديث الذي يمكن أن يقبل؟ نريد أن نضع قاعدة ضابطة لهذه المسألة. هذه القاعدة الضابطة، هذه القاعدة الضابطة أقول هذه القاعدة الضابطة نحن نحتاجها ومهمة جدا، فهي بحاجة إلى جمع الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بالقبول وفي أسانيدها من يتكلم فيه. هذه أنا لا أعرف إلى الآن جهدا موجودا في الساحة قام به أحد من طلبة العلم، فالمسألة بحاجة إلى مثل هذا. والظاهر أن الذي جعلهم يعزفون عن هذا أنه يحتاج إلى دراسة عملية، والدراسة العملية تحتاج إلى استقراء وتفتيش وقدرة أيضا عند الواقف على مثل هذا الكلام. على كل حال أنا أنصح بقراءة كلام الحافظ بن حجر في هذا، فهو كلام جيد يضاف مع هذه الإشارة من ابن الصلاح إلى أن الحديث الذي يحسن هو الحديث الذي ضعفه ضعف يسير، بحيث إنه كما قلت لكم عند بعض أهل العلم يمكن أن يطلق عليه وصف الحسن لذاته على الانفراد.
وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات.
طيب. القسم الثاني الذي ذكره ابن الصلاح هو الحسن لذاته، وابن الصلاح عبر بهذا التعبير الذي ترونه الذي قرئ، والحافظ ابن حجر رحمه الله قعده فربطه بتعريف الحديث الصحيح فقال هو الحديث الصحيح إلا أنه يفترق عنه في مسألة الحفظ. فنحن نشترط في الحديث الصحيح أن يكون راويه تام الضبط، وأما الحسن لذاته فيمكن أن يخف الضبط، فنقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها. وهذا التعريف جيد لأنه ينضبط ويوضح الصورة لطالب العلم، إنما ما ضابط خفة الضبط. هنا قال لا يعد تفرده تفردا منكرا، بمعنى أن أهل العلم يقبلونه ولكنه ليس من الحفاظ الضابطين المتقنين، ولا أيضا ممن وصف بالصدق والعدالة في الجملة، لكن إذا تفرد بشيء عدوه تفردا منكرا. هناك بلا شك بعض الرواة الذين يمكن أن ينصرف إليهم هذا الكلام بشكل واضح، مثل يزيد بن أبي زياد، ليث بن أبي سليم، علي بن زيد بن جدعان. هؤلاء موصوفون بالصدق والعدالة في الجملة ولكن في حفظهم ضعف، إلا أن هذا الضعف ألحقهم بمن يعد تفرده تفردا منكرا، بمعنى أننا لا نقبل ما يتفردون به لكن يمكن أن يقبلوا في الشواهد والمتابعات. من الذي يمكن أن يوصف بهذا ويقبل تفرده؟ يعني بعض الرواة الذين اختلف فيهم، فنجد عبارات الأئمة في حقهم لم توصلهم إلى درجة الثقات الضابطين. نحن تقدم معنا أن الذهبي رحمه الله جعل الصحيح على مراتب، أليس كذلك؟ وهذه المراتب منها مثل مرتبة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن مثل سهيل بن أبي صالح هذا يقبل ما يتفرد به، عليكم السلام ورحمة. ولذلك نجد أنه وصف بأنه صدوق، يعني لم يقل إنه ثقة ضابط متقن، لا هو معروف بأن في حفظه ضعفا، لكن يتقبل ما يتفرد به سهيل بن أبي صالح عن أبيه. ولسهيل بن أبي صالح صحيفة بأكملها يرويها عن أبيه عن أبي هريرة، والصحيفة أظنني ذكرت لكم أنها طبعها الدكتور مصطفى محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي، وليتها تفرد على أحدة يستفيد منها طلبة العلم لأنها تعد جزءا حديثيا. إذن عندنا الآن الصورة واضحة، من الذي يمكن أن يكون حديثه حديثا حسنا؟ مثل سهيل بن أبي صالح حسنا لذاته. من الذي يمكن أن يعد تفرده تفردا منكرا؟ مثل هؤلاء الثلاثة الذين سميت، ليث بن أبي سليم، علي بن زيد بن جدعان، يزيد بن أبي زياد. من الذي يمكن أن يختلف فيه؟ أن تعرفون أيها الإخوة أن أهل العلم والمتكلمين في الرجال على طبقات، كما ذكر الحافظ الذهبي في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فهؤلاء منهم المتشدد المتعنت الذي لا يكاد يفلت منه رجل، وإن زكى الرجل زكاه بعبارة توحي لك بأنه يعني كيف هذا الإمام الشهير، يعني حينما يقول عن الشافعي صدوق، هو الإمام الشافعي مثل أبي حاتم الرازي يقول عن الشافعي صدوق، يعني مثل الإمام الشافعي تقال عن هذه العبارة الإمام الشافعي أكبر قدرا من هذا، وقالها في حق أئمة كبار آخرين أيضا، لكن هذه العبارة من أبي حاتم من ظفر بها فهو محظوظ أيضا، لأنه متشدد لا يكاد يزكي رجلا. هناك المتساهل مثل ابن حبان والعجلي وابن شاهين، فيوثقون ويذكرون في ثقاتهم من يمكن أن يكون مجهولا مجهول الحال. وهكذا هناك من الأئمة من هو معروف بالتوسط، إذا تكلم على الرجل تكلم عليه بشكل يعطيك الثقة في كلامه، مثل الإمام أحمد، علي بن المديني، البخاري، مسلم، أمثال هؤلاء. كذلك أبو زرعة يعد من المتوسطين. هناك أئمة تتخوف من تزكياتهم للرجال، ولا نجرؤ على أن نلحقهم بالمتساهلين، لكن يأتي منهم التساهل أحيانا، مثل يحيى بن معين. قد تستغربون مثل هذا الكلام الذي قلت لكم، يحيى بن معين يعرف عنه أنه متشدد. نعم قد يتشدد في جرحه لبعض الرجال، لكن في تعديله يتساهل. ولذلك نتيجة هذا التساهل عند يحيى بن معين يكثر الاختلاف. لا أعرف إماما من الأئمة كثر الاختلاف عنه فيما ينقل عنه من أحكام على الرجال مثل يحيى بن معين. الروايات عنه كثيرة، وتجد في كل رواية ما ينافي الرواية الأخرى. بعض أهل العلم حاولوا أن يتلمسوا لهذا الاختلاف على يحيى بن معين توجيهات، مثل ربط هذا الحكم بمجمل روايات الراوي أو بقياسه مع راوي آخر ونحو ذلك، لكن يصفو عندنا جملة كبيرة من الرواة لا نستطيع أن ننزلهم لا في هذا ولا ذاك، إلا أن يدعى أن ليحيى بن معين كلاما في الأول وكلاما في الآخر، لكن ما نعرف من هو الأسبق من هؤلاء الرواة الذين نقلوا عن هذه الأحكام، ما هو المتقدم وما هو المتأخر من كلامه بحيث ينسخ المتأخر المتقدم، ما نعرف هذا. لكن هناك رواة لم تختلف أقوال يحيى بن معين عنه أو فيهم، ومع ذلك فهؤلاء الرواة يحيى بن معين هو الذي تفرد بتوثيقهم، وتوثيقهم ينبني عليه إشكال كبير. قبول أحاديث يفرح بها ويطير بها فرحا الشيعة، لو أخذنا بكلام يحيى بن معين مثل حديث لا مهدي إلا عيسى، ما أقول هذا يفرح به الشيعة، لا أقصد بجملة، أما الذي يفرح به الشيعة مثل حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، لو قبلنا كلام يحيى بن معين في رجل اسمه محمد بن جعفر الفيدي هو الذي وثقه، لم بنى على ذلك قبول سند هذا الحديث عند طائفة من المتساهلين والذين لا يعرفون على الحديث. وأكثر ما يمكن أن يعل به الحديث ثبوته على عن راوي اسمه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، فنحن نقول إن هذا الحديث لم يثبت. وانظروا في كلام الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في تعليق على الفوائد المجموعة، فإن فيه دررا في هذا الموضع على حديث أن مدينة العلم وعلي بابها، فجاء لهذا الحديث وقال نحن ننظر أولا في ثبوته عن أبي معاوية محمد بن خازم. هذا الحديث لم يثبت عن أبي معاوية من طريق المعتبر، ثم ناقش هذه الطريق التي هي طريق محمد بن جعفر الفيدي، وناقش توثيق يحيى بن معين له. أما باقي الطرق فلا يثبت منها شيء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، والحديث معروف أنه حديث راو يقال له أبو الصلت عبد السلام بن صالح وهو متهم، وهو الذي تفرد بهذا الحديث. وكل من جاء من الرواة الآخرين فإنه سرق هذا الحديث من أبو الصلت عبد السلام بن صالح هذا. والأئمة تصدوا لهذه الطرق التي كثر الشيعة وحاولوا أن يختلقوا لهذا الحديث طرقا كثيرة، لكن تصدى لهم الأئمة كالعقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني وغيره، فنقدوا هذه الأسانيد واحدا تلو الآخر. بقي الإشكال في هذا الإسناد الذي وثق يحيى بن معين فيه هذا الراوي. كذلك حديث لا مهدي إلا عيسى فيه راوي هو علته، ولكن يبقى أمامنا إشكال توثيق يحيى بن معين لهذا الراوي وتفرد بهذا التوثيق. ويحيى رحمه الله يعني تصدر منه بعض التصرفات التي تدل على عجلة، مثل حينما نقل له أن هناك رجلا من أهل خراسان يروي عن عبد الرزاق بسند لا مطعن فيه ممن بعد عبد الرزاق في الظاهر، وهو حديث يا علي حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، أو حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله، أظنه هذا الحديث. فاستنكر يحيى بن معين هذا الحديث لأنه هو من تلاميذ عبد الرزاق، ويقول نحن رحلنا إلى عبد الرزاق فلم يحدثنا بهذا الحديث. فكان يوم من الأيام أول ما افتتح حلقته مثل ما نحن موجودون الآن في هذا الدرس، قال أين ذاك الكذاب الخرساني الذي يزعم أنه سمع من عبد الرزاق هذا الحديث. صادف أن أحمد بن الأزهر موجود في الحلقة فقام وقال أنا، فخجل يحيى بن معين واستحى، قال أما إنك لست بكذاب. سبحان الله، تغير الحكم في لحظة، وأنت حتى الآن استلمت الأمر، كيف يعني لو لم يكن حاضرا في الجلسة راح فيها؟ ما هكذا تكون أعراض الناس بهذه الصفة. قال أما إنك لست بكذاب، ولكن حدثني كيف حدثك عبد الرزاق بهذا الحديث. ذكر له أنه كان عند عبد الرزاق وأنه قام في خدمته ويذهب ويأتي له بالماء، خصه بهذا الحديث. فعلى كل حال مثل حال يحيى بن معين شائكة، فأنا أردت من هذا التنبيه أن لا يؤخذ بإطلاق العبارة التي تشيع بأن يحيى بن معين معروف بأنه متشدد، بمعنى أنه إذا وثق رجلا تفرح به كما تفرح بتوثيق أبي حاتم الرازي. لا، ليس يحيى بن معين كأبي حاتم الرازي. كذلك ابن عدي صاحب الكامل هو يجعل في مصاف المعتدلين تقريبا، لكن ابن عدي من سبر عباراته وجد أنه متساهل أيضا، لكن تساهله ليس كتساهل ابن حبان والعجلي وابن شاهين ونحوهم، إنما عنده تساهل. فتساهل ابن عدي أنا لا أراه يجعله في مصاف المعتدلين، ولكن يقرب من المتساهلين، إلا أن تساهله أخف من تساهل هؤلاء الثلاثة الذين وصف. في خضم مثل هذا التفصيل نجد أن هناك رواة تلتبس أحوالهم، ليس علينا فقط ولكن حتى على كبار الأئمة، مثل ما أشرت سابقا إلى مثل محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق نعم قيل عنه أنه صدوق، ومن نظر في ترجمته يجد كلاما كثيرا، ولعلكم تنظرون في ترجمة شيخنا الشيخ أحمد معبد له في تعليقه على النفح الشبي للترمذي، كتب عن محمد بن إسحاق أكثر من 90 صفحة، أقوال كثيرة من قبل أهل العلم، وصراعات بين محمد بن إسحاق وبين الإمام مالك وبينه وبين هشام بن عروة وآخرين، الكلام الذي صدر منهم في حقه أثر فيه، بالإضافة لبعض الأحاديث التي أخذت على ابن إسحاق. والخلاصة أن هناك أحاديث يتفرد بها محمد بن إسحاق وهي غاية في الأهمية، أهل العلم محتاجون إليها، مثل ما أشرت إليه سابقا الحديث طهارة المذي إذا أصاب الثوب وأنه يكفي فيه النضح، هذا يتفرد به محمد بن إسحاق. وقلت لكم سابقا إن الإمام أحمد احتار في هذا الحديث، فمرة قبله ومرة رده ومرة توقف. انظروا كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري في هذه المسألة تدركون حساسية ونقول عن الإمام أحمد وبشكل يوضح أن الإمام أحمد متردد في حال محمد بن إسحاق، فهو ربما قبله وربما رده. وانظروا أيضا في ترجمة محمد بن إسحاق في ميزان الاعتدال للذهبي، يصفه الذهبي بأنه صدوق وأن حديثه حديث حسن ما لم يكن تفرده منكرا أو نحو هذه العبارة. طيب هنا مشكلة، يعني هل نصفه بأنه حسن يعني حسنا لغيره أو تقصد حسنا لذاته؟ ظاهر عبارة الذهبي أنه يقول أنه حسن لذاته، طيب كيف يمكن أيضا أن يكون تفرد منكر؟ أو ما هو الضابط لمعرفة أن هذا مما تفرد به ابن إسحاق تفردا منكرا وهناك تفرد مقبول؟ المسألة فيها حساسية، كذلك مثل تفرده عن محمد بن أبان بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل الكعبة مستدبر الشام. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، بعضهم صححه، والمشكلة كلها في تفرد محمد بن إسحاق بهذا الحديث. فهناك حديث أهل العلم في حاجة إليها بل في أشد الحاجة إليها، لكن يبقى الإشكال في مثل حال محمد بن إسحاق. إذن اتضحت لنا الصورة أن هناك من يمكن أن يمشى حاله مثل سهيل بن أبي صالح، هناك من يمكن أن يرد ويعد تفرد تفردا منكرا مثل ما قلنا عن ليث ويزيد وعلي بن زيد بن جدعان، هناك من يتردد الأئمة فيه وحاله مشكلة مثل حال محمد بن إسحاق، وهذا يدل في جملته على حساسية هذه المرتبة التي هي أدنى مراتب الصحيح ولم تلتحق بالضعيف. ودوما الحد الفاصل في مثل هذه الأحوال نعم يكون حدا قد تختلف فيه اجتهادات أهل العلم بسبب اختلافهم بين التشدد والتساهل والتوسط وبين كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث قناس، مثل ما قلنا عن ابن عدي مثلا لا نستطيع أن نلحقه بالمتوسطين ولا نلحقه بأي شيء بالمتساهلين، إذا نستطيع أن نضع مرتبة أخرى أيضا. وهكذا أيضا بالنسبة للمتشددين، لأن هناك بعض الأئمة فيهم نوع تشدد لكن لا يصلون إلى مثل تشدد أبي حاتم الرازي، ولا يمكن أيضا أن يلتحقوا بالمتساهلين مثل شعبة ابن الحجاج، هو يعد يعني متشددا في الرجال لكن تشدده ليس كتشدد أبي حاتم الرازي، واعتداله ليس كاعتدال الإمام أحمد والبخاري ونحوه. إذن هذا يمكن أن يكون في مرتبة، فأصبحت المراتب عندنا الآن كم؟ 5 مراتب. يمكن أن نزيد عليها، يعني لو أردنا أن نصنف الرواة على الطبقات أو مراتب من حيث التشدد والتساهل نجد أنهم يختلفون في مثل هذه الحال. الذهبي له بعض الاستدراكات على كلام ابن الصلاح، نسمع هذه الاستدراكات.
فهذا عليه مؤاخذات، فقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الفتان
لو تعيد كلام مرة أخرى. فهذا عليه مؤاخذات،
فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة.
هذه المؤاخذات ليس الذهبي ذكرها، أما التعبير بالجملة هكذا قد يجعل الظن يحوم حول أشياء كثيرة، لكن على كل حال كلامه الذي قدمه وقوله بعد هذا وقد قلت لك في الحديث الحسن، وقد قلت لك إيش؟ لأن الحسن ما قصر سنده قليلا عن، ثم بعد ذلك سيقول لا تطمع أن تجد الحديث الحسن ضابطا فإني على أياس من ذلك ونحو هذه العبارة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أن الذهبي رحمه الله عاد إلى إطلاق الأئمة المتقدمين وصف الحسن على بعض الأحاديث التي لا تتلاقى مع هذين التعريفين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، أو مع هذين القسمين، لأنه وجد إطلاقات لا تلتحق لا بهذا ولا بذاك، مثل ما قلت لكم حينما يقول مثلا الإمام الشافعي عن حديث إنما العمل بالنيات إنه حديث حسن، هذا ما يمكن لا بهذا ولا بهذا. فكأن الذهبي يوم إلى الخلاف في إطلاق وصف الحسن على بعض الأحاديث، كأن ابن الصلاح يقول جاء بتعريف جديد لا يتلائم مع إطلاقات الأئمة. ونحن سبقا فصلنا بما لا داعي لتكراره في إطلاقات الأئمة، وأنهم يطلقون لوصف الحسن على أحاديث لها بعض الأوصاف، ومن أهم أوصافها التفرد، لكن هذا التفرد لابد أن يصاحبه انتفاء العلة عن ذلك الحديث، ولابد أيضا أن لا يكون الحديث من الأحاديث الصحيحة المسلم بصحتها، لا، وإنما يكون في الإسناد شيء يستغرب من تفرد، وكذلك تفرد راوي يمكن أن لا يكون من الرواة الثقات الضابطين الجهابذة النقاد الذي يمكن أن يحتمل تفردهم، ولا يلتحق أيضا بالرواة الضعفاء، وإنما هو مقبول في الجملة. فمثل هذه الأوصاف التي كانوا يطلقونها هي التي جعلت ابن الصلاح يأخذ هذا الذي سماه الحسن لذاته، أو أطلق عليه وصف الحسن لذاته، هو أخذه من تصرف هؤلاء الأئمة، والذهبي يفهم هذا التصرف فهما غير ما فهمه ابن الصلاح، لعله أراد بهذه المؤاخذات مثل هذا الذي نقلت لكم.
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد.
نعم، مثل ما ذكرت لكم عن الإمام أحمد، يعني نجد الحفاظ يختلفون في بعض الأحاديث، مثل اختلافهم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أظن لأخينا الفاضل الشيخ فريح بن صالح البهلال رسالة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنا أذكر أن له رسالة والظاهر أنها طبعت، نقل أقوال الأئمة في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. هناك بعض البحوث التي نزلت في الانترنت، هناك بعض الكتب التي جمعت من روى عن أبي عن جده، لكن لم تفصل في حال عمرو بن شعيب، إنما التفصيل الأكثر وجدته في رسالة الشيخ طريح البهلال حفظه الله ووفقه. فمثل هذه الرسالة إذا نظرنا في النقول التي جاء بها عن أهل العلم في حال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نجد اختلافا كثيرا بينهم، بل الإمام الواحد أحيانا يتردد فيه أيضا، مثل الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله ربما قبلته وربما وجس في القلب منه حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. كذلك محمد بن إسحاق بن يسار هو أيضا شبيه بعمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وإن كان بعض أهل العلم يفضل محمد بن إسحاق أو رواية محمد ابن إسحاق، وأنا عندي أنها أعلى نوعا ما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، إلا أنها التقارب معها موجود يعني بينها وبين رواية عمرو بن شعيب.
فللحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
هذا يعني عبارة الذهبي واضحة في مثل هذا المكان، لا تحتاج حقيقة إلى مزيد تفسير، يعني هذا الوضوح يمنعنا من التعليق عليها. نعم.
وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال.
طيب، الآن انتقل إلى مسألة جديدة ليست متعلقة بمبحث الحديث الحسن إلا بسبب استخدام هذه اللفظة فقط، استخدام لفظة حسن مع لفظة صحيح، وإلا من حيث الرتبة ف فالحديث الحسن معروف أنه لم ينحط إلى درجة الضعف ولم يرتقي إلى درجة الصحيح. أما ما يطلق عليه الترمذي حسن صحيح فالغالب عليه جدا أنه صحيح، غالب عليه جدا أنه صحيح. تبقى اجتهادات الترمذي في بعض الرواة يصحح أحاديثهم، هذا يعني لا يؤثر في الجملة على أن الترمذي رحمه الله يعتبر في أحكامه على الأحاديث وأحكامه في الجملة جيدة، يعني ما يقول عن حسن وصحيح جيد في الجملة. نعم هناك بعض الإطلاقات التي أطلقها على بعض الرواة أو على بعض الأحاديث التي يتفرد بها بعض الرواة وهم شديدو الضعف، ليسوا ضعافا فقط وإنما شديدو الضعف، لكن مثل هؤلاء الرواة الترمذي له اجتهاد فيهم، لعله يرى أن أحاديثهم صحيحة وهو مجتهد رحمه الله تعالى، فلا ينكر عليه في اجتهاده. يبقى أنه عرف أن الترمذي يصحح حديث هذا الراوي، يتقى ويجتنب ويؤخذ بكلام الأئمة الذين ضعفوه إذا رؤي أن تضعيفهم هو الأصل. نعم تعيد كلامه.
وقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد بين السمتين لحديث واحد مجابل.
يقول الآن الترمذي رحمه الله يقرن بين الحسن والصحة، وإذا عرفنا أن الحسن يقصر عن رتبة الصحيح فكيف يمكن أن نجمع بين السمتين يعني الوصفين في حديث واحد؟ لا شك أن هذا يمكن أن يفهم بادئ ذي بدء فهما صحيحا، لكن هل قصد الترمذي هذا الفهم؟ هناك ما يدل على أنه لم يقصده. ما هو الفهم الصحيح؟ بما أننا عرفنا أن الحسن من أدنى درجات الصحيح ولم ينحط إلى درجة الضعف، يمكن أن نقول بعبارة سهلة الترمذي قصد أن هذا الحديث حديث لا ينحط عن رتبة الحسن وربما التحق برتبة الصحيح، فهو من أدنى درجات الصحيح بحيث أنه تتردد فيه وجهات النظر، ربما رأى بعضهم أنه حسن وربما رأى بعضهم أنه صحيح، فهو حسن عند قوم صحيح عند آخرين. هذا قول قيل في توجيه عبارة الترمذي، لكن هل هذا القول الآن يسلم به؟ ما أدري، كان الذهبي سيتطرق له أو نتطرق له، نسمع كلامه.
أجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، فهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب.
طيب، إذن الجواب الأول الذي أتى به الذهبي، أقول الجواب الأول الذي أتى به الذهبي هو أن الحديث يروى بأكثر من إسناد، فهو حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. هذا قول قيل أيضا في توجيه عبارة الترمذي، لأن أقوال أهل العلم في توجيه هذه العبارة كثيرة، يبدو أن بعضهم أوصلها إلى حوالي 14 قولا. من هذه الأقوال هذا القول الأول الذي ذكره الذهبي، لكن يقول هذا لا يسلم من الاعتراض، لأن ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح غريب ينفي هذا القول جملة وتفصيلا. كيف يمكن يكون غريب ونقول إنه مروي بإسناد صحيح وبإسناد حسن؟ ما يمكن، الغريب هو الفرد. نعم.
وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين.
ماشي.
ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي
بالحسن
ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للإصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح.
الحسن خلها ماتي عليها. طيب، الآن القول الثاني الذي ذكره الذهبي ونقل عن شيخه ابن دقيق العيد، هو ابن وهب، هو ابن دقيق العيد، نقل عنه هذا الكلام. هذا هو الذي يسمونه الحسن اللغوي، وذلك أن الأحاديث النبوية نجد فيها من جوامع الكلم وانتقاء المعاني الشيء الذي يجعل بعض أهل العلم يعرف أن الحديث صدر من مشكات النبوة، لأن الحديث النبوي عليه نور كما يقول أهل العلم، وبالتالي بعضهم ينقد متن الحديث بسبب ظلمة متنه، فيقول الحديث النبوي عليه نور، وأما الحديث غير الصحيح فتجد عليه ظلمة، يعني ما تجد منه إشعاع نور النبوة. لكن هذه المسألة غير منضبطة، وما ضابط الحسن في مثل هذه الحال. ثم كما يقول ابن دقيق العيد: في الأحاديث الموضوعة أحاديث قد تستحسنها بعض العقول، ربما كانت العبارة قوية، ربما دلت على معنى يستحسنه الناس، إما في ترغيب في أعمال فاضلة أو ترهيب من أعمال رديئة أو تحبيب في أمور دنيوية تتشوف لها النفوس أو رفع الحرج عن الناس في أمور معينة يفرحون بمثل هذا الحكم الشرعي أو وعد بثواب في الدار الآخرة أو نحو ذلك مما تستحسنه بعض العقول. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا المتن صحيحا. فكم في أحاديث الوعاظ والزهاد من الأحاديث الموضوعة، بل عد أهل العلم الوعاظ والزهاد والصالحين أخطر أصناف الوضاعين، والسبب أن الناس يثقون بصلاحهم وزهدهم فيقبلون ما يأتون به. السبب الثاني أنهم يحتسبون الأجر، يضعون هذه الأحاديث وهم يرجون ثواب الله عليها، بدلا من أن يخاف الواحد من صوت العقاب وإذا به يأمل في الثواب. مثل هؤلاء يمكن أن يضعوا متونا ترغب الناس في بعض الأعمال ونحو ذلك، ومتونها جيدة يستحسنها بعض الناس. وكم عندنا من الأحاديث التي نجدها في كتب الموضوعات وإذا ما نظرنا في أسانيدها لا نجد في إسنادها من يتهم بالكذب، والسبب النقد العقلي، ذلك الإمام نقد متن الحديث فرآه موضوعا. ابن الجوزي ذكر في كتاب الموضوعات حديثا صحيحا، وهو حديث ابن عباس: يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فهو رأى هذا العقاب شديدا، ما راق له متن الحديث، نظر في الإسناد وإذا بأحد الرواة عبد الكريم هكذا مهمل لم ينسب، فشط وقال عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري وهو ضعيف، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا. لو كان هذا الراوي هو ابن أبي المخارق ما وصل الحديث إلى درجة الوضع. عبد الكريم بن أبي المخارق قريب من حال من وصفت الثلاثة، يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم علي بن زيد بن جدعان، حالة قريبة منهم. والإمام مالك أخرج له في موطئه لأنه يرى أنه ثقة. على كل حال هو لا شك أن جمهور أهل العلم على تضعيفه، نعم، لكن لم يصفه بالكذب. وإنما هو ضعيف من قبل حفظه، فلا يصل حديثه إلى درجة الوضع حتى يذكر في كتب الوضع. ثم ابن الجوزي أخطأ، فعبد الكريم هذا ليس هو ابن أبي المخارق، وإنما هو عبد الكريم الجزري. وأنبه على هذا وأنا قاصد، لأنه يروج في الساحة الآن كلام ابن الجوزي، وهناك بعض الرسائل التي ألفت وينقلون فيها كلام ابن الجوزي، فمن يعرف أن هذا الرجل هو عبد الكريم الجزري ثم يدلس أو يرى رأي ابن الجوزي، فهذه مسألة شديدة في الحقيقة على النفس. ومن لا يعرف فكيف يتصدى للحكم على الأحاديث وهو غير مؤهل للحكم عليها ولا يعرف طبقات الرواة؟ ولا يجوز تقليد مثل ابن الجوزي وابن حزم وأمثال هؤلاء الذين ليست معرفتهم بالأسانيد كمعرفة الأئمة الكبار. ابن الجوزي واحد، كم له من الأوهام في الأحاديث؟ لو أردنا أن نجمعها لخرجنا بكم من هائل. لا يعتمد على ابن الجوزي في الحديث، ليس من أئمة الحديث المعروفين. نعم دخل في علم الحديث هكذا، ألف العلل المتناهية وألف الموضوعات، وهو أول كتاب ألف الموضوعات، واكتسب المكانة بسبب أنه أول كتاب ألف. لكن كم من الأحاديث التي تعقب عليها ابن الجوزي، تعقبها الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك، بل ذكر بعض الأحاديث التي في الصحيح، ذكر حديثا في صحيح مسلم وهكذا. فلا يعتمد على كلام ابن الجوزي، خاصة أن هذا الرجل صرح باسمه في سنن أبي داود، في الأداب البيهقي، في شرح السنن البغوي، في بعض كتب الحديث الأخرى صرح بأنه عبد الكريم الجزري، ثم طبقة الشيوخ والتلاميذ تدل على أنه عبد الكريم الجزري. وبهذا يعرف الأئمة من هو الراوي. يعني إذا اشترك راويان في اسم وجاءنا في إسناد مهملا كعبد الكريم أو سفيان أو نحو ذلك، بما نعرف أنه هذا أو ذاك؟ وسط الشيوخ والتلاميذ والاختصاص أيضا وهكذا. فعلى كل حال الحسن وما ينافيه مسألة قد تختلف فيها العقول، فلذلك يعني جعل الحسن المقصود هنا هو الحسن اللغوي بهذا المعنى الذي قصده ابن دقيق العيد نعم غير متأثي، لكن أهل العلم بعضهم وجه هذا الكلام وقال لا، ليس المقصود بالحسن اللغوي حسن لفظه ومعناه، مثلا حينما مثلا يكون يخبر بثواب ما أو نحو ذلك، لا، أيضا في الأحاديث النبوية أحاديث في الحدود، في الوعيد، أوصاف أهل النار وبعض التهديد والوعيد، وهذه يعني قد لا تستحسنها النفوس البشرية لأنها تتخوف من مثل هذه العقوبات. فهل هذا يعني أن هذا الحديث غير صحيح أو غير حسن؟ لا، هذا ليس بصحيح، ليس هذا هو الضابط. قالوا المقصود بالحسن اللغوي الحسن الذي وصفت لكم في بداية الكلام، يعني حينما يكون هناك شيء من الغرابة، يعني هذا الحديث ليس عند ذلك الإمام وليس له علة ولم يلتحق أيضا بالصحيح المسلم بصحته، فهو يستحسن هذا الحديث في الجملة فسموا هذا حسنا لغويا. بعضهم حاول أن يوجه العبارة هذا التوجيه، إن كان بهذا التوجيه فنعم، لكن إن كان بغير هذا التوجيه فلا، يعني يعترض عليه بما ذكره ابن دقيق العيد. الحسن اللغوي ربما التحق به والعلم عند الله جريان العمل، فإذا كان الحديث صحيحا وجرى عليه العمل فيمكن أن يستحسنه الإنسان لأنه اطمأن لسلامة العمل بهذا الحديث. وبعضهم أظنه ابن سيد الناس في النفح الشذي ذهب هذا المذهب، يعني أن ما يعنيه الترمذي بقوله حسن يعني جريان العمل عليه، وهذا قول جيد يعني، ويمكن أن يخرجنا من هذا المأزق. لكن يبقى الإشكال في أحاديث قال عنها الترمذي حسن صحيح وادعى الإجماع على عدم العمل بها. هو ذكر في كتابه أربعة أحاديث مثل حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر أو نحو ذلك، مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وهكذا، فيه أربعة أحاديث ذكرها الترمذي. في كتابه ادعى الإجماع على عدم العمل بها، وذكرها الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي، وزاد عليها عدة حديث أظنها وصلها إلى 28 حديثا مما ادعي الإجماع على عدم العمل به. ولكن دعوى الإجماع في هذا من الدعوى التي فيها توسع، مثل بعض الإجماعات التي يحكيها بعض الأئمة كابن المنذر أو النووي أو نحوهم، فإنهم يتوسعون في دعوى الإجماع ويقصدون بالإجماع يعني قول الجمهور، قول الأكثر أو من يرتضونه ونحو ذلك. فهذا توسع غير جيد يعني في مثل هذا، لأن الإجماع حجة لو توثق الإنسان من وجود ذلك الإجماع. فعلى كل حال يبقى الإشكال في توجيه عبارة الترمذي موجودا، لكن إن كانت هذه الأحاديث التي قال عنها الترمذي حسن صحيح، وهي مما ادعى الإجماع على عدم العمل به، مما تختلف فيه نسخ الترمذي، بمعنى أننا قد نجد في بعض نسخه هذا حديث صحيح ولم يذكر حسن، فإنه في هذه الحال يمكن أن توجه العبارة هذه الوجهة ويقال تلك النسخ التي ورد فيها حسن لفظ الحسن هذه نسخ يعني يمكن أن تنتقد، ويقال أنها يعني هذه اللفظة لم تثبت عن الترمذي في جميع النسخ عنه، وهكذا. فالمسألة بحاجة إلى دراسة، وأظن أن هناك من قام بدراسة ما يقول عنه الترمذي حسن الصحيح، يبدو لك أن فيه رسائل في هذا، وأظن منها رسالة في الجامعة الإسلامية، كأن عندي أنها مرت علي، رسالة في الجامعة الإسلامية حول قول الترمذي حسن الصحيح، يمكن أن يستفاد منها. لكن مشكلة الرسائل الجامعية أنها تكون حبيسة أدراج المكتبات، ولا يستفيد منها طلبة العلم، ولا يستفيد منها إلا الذي عدها أو قرأها من المناقشين، فهذا بلا شك أنه مسلك غير جيد. فطالب العلم إذا كان كتب شيئا تستفيد منه الأمة، خاصة في مثل هذا المبحث، ينبغي أن يقوم بنشره حتى يستفيد من طلبة العلم كلهم. مش بعده كلام طويل. طيب نقف عند هذا، وإن كان لكم أي سؤال فتفضلوا به، الوقت قد تأخر. رخ يسأل يقول ما الذي تنصح به من كتب شيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله؟ أقول هذا الإمام احرص على كل ما يصدر منه، فكل كتبه درر، وعلى وجه الخصوص كتاب التنكيل، بالإضافة لتعليقاته الأخرى. يعني حينما أجد تعليقا للمعلم أجد أن من هذا التعليق يعني قل أن يصدر من إمام مثل المعلم. يعني مثل هذا الرجل جاء متأخرا، هذا ينبغي أن يوضع في مصاف الأئمة القدامى، إمام أحمد وعلي بن المدينة ونحوهم رحمه الله. كلامه يدل على فحولة في هذا الباب، وجمع بين أصناف شتى من العلوم مكنته من هذه المنهجية التي نجدها عنده، وهذا الأدب وهذه العبارات المحررة التي لا تكاد تجد عليه فيها انتقادا. لا أدعي له العصمة، لكن قل أن تجد موضع تنتقد فيه المعلمي رحمه الله تعالى. نعم، الأخ يسأل عن العبادلة إذا رووا عن باللهيعة وهم عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وهناك من ألحق بهم من في طبقتهم من سمع من ابن لهيعة قديما، وأصبح هناك يعني بعض الاجتهادات من بعض أهل العلم في الزيادة على هذا العدد، وأظن بعضهم أوصلهم إلى قرابة 13 راويا على كل حال أنا لا أرى أن هؤلاء الأربعة ولا ممن يمكن أن يوضع في مصافهم حديثهم عن البلهيعة تكون صحيحة. وللذهبي رحمه الله كلام جيد في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء أيضا في حال هؤلاء الأربعة وروايتهم عن البلهيعة، يقول روايتهم عن البلهيعة أعدل من غيرها ولكنها لا تصل للحسن لذاته، ولكنها أعدل من غيرها، وهذا نقوله نحن أيضا. فالضعف الذي فيها ضعف محتمل، يعني يمكن يكون مثل ضعف ليث بن أبي سليم وعلي بن زيد بن جدعان ويزيد بن أبي زياد وأمثال هؤلاء، محتمل يمكن أن ينجبر بالشواهد والمتابعات، لكن ما حدث به ابن لهيعة متأخرا فهذا أرى أنه ينبغي أن يترك، فهو شديد الضعف لثبوت الإدخال عليه وإدخال أحاديث موضوعة، بالإضافة لما وصف به ابن لهيعة أيضا من التدليس، فلا تكاد تجد في رواياته شيئا سليما إلا روايات العبادي له من في حكمهم ممن روى عنه قديما، فهؤلاء روايتهم عنه أعدى من غيرها ويمكن أن تنجبر بتعدد الطرق. أما أن تصل للصحيح فهذا لا أرى، والذين رأوا هذا الكلام ندر من الأئمة، الغالب جدا على الأئمة أنهم يردون حديث ابن لهيعة مطلقا ولا يفرقون بين متقدم ومتأخر. إيه فيه يسأل عن حديث عن فتح الباري لابن رجب رحمه الله، يعني هل طبع غير طبعة الشيخ طارق حفظ الله؟ قل نعم طبع بتحقيق مجموعة من المحققين، ما أدري والله هل هو في دار هجر أو كذا، دار هجر شو اسمه الغربة، يعني في طبعة ابن الجوزي في طبعة الغربة، طبعة الغربة عدد من المحققين كثر، وطبعة ابن الجوزي هي للتحقيق طارق حفظ الله. لا الأخ يسأل عن يحيى بن معين وما ذكرته من الكلام فيه، فهل هذا يعني أن نسقط أقواله؟ أقول لا ما نسقط أقواله، لكن ما يتفرد به يحيى بن معين من التوثيق الذي لا يشاركه فيه أحد من الأئمة هذا ينبغي أن لا يتعجل في الأخذ به، لأنه قد وثق أناسا ليسوا بثقة، بالإضافة إلى أن يحيى بن معين هناك من يتحرز في الأخذ بتوثيقه، يعني على سبيل المثال لو نظرتم في تقريب التهذيب للحافظ بن حجر يأتي على بعض الرواة ويقول وثقه بن معين، فهو لم يتبنى القول بتوثيقه، ما تجد بن حجر مثلا قال ثقة كما هي عادته في أحكامه في التقريب، لا يقول وثقه بن معين، يعني مثل اللي يقول ألقي التبعة عليه، وهذا يدل على عدم طمأنينته لحكمه، لو طمأن لحكمه لا قال ثقة كما يقول في العادة. نعم مسألة الجرح والتعديل، الأخ يسأل يقول العقيلي تكلم في علي بن المديني فهل يؤخذ بكلامه فيه؟ أقول مسألة الجرح والتعديل مسألة كلام فيها يطول ويبغى له وقت، وأنا في هذا الصيف كنت في اليمن وشرحت قاعدة في الجرح والتعديل لابن السبكي، طلبت من الإخوة يرسلون لنا الأشرطة إذا وصلت إن شاء الله تعالى أعطيكم إياها، لأن أخذت يعني قرابة يمكن 10 أيام نتكلم فيها، فتحتاج إلى وقت طويل، لعلها إذا وصلت الأشرطة إن شاء الله تعالى أعطيكم إياها. لكن الخلاصة أن تعارض الجرح والتعديل في رجل هذا أمر شائك ولا يخلص منه إلا المؤهل مثل هذه الأحكام، والإمام إذا اشتهر واستفاضت شهرته وعرفت مكانته مثل البحر الذي لا تكدره الدلال. فعلي بن المديني من يكون العقيل عند علي بن المديني؟ ولذلك ماذا قال الذهبي حينما ذكر عبارة العقيل؟ قال: أما لك عقل يا عقيلي؟ تدري في من تتكلم؟ ما يمكن يقبل كلام العقيلي في علي بن المديني. وإذا كان علي بن المديني رحمة الله عليه أجاب مكرها في مسألة خلق القرآن، هذا لا يعني القدح في مكانته الحديثية. الناس يختلفون، من الناس من لا يتحمل العذاب، وفي ذلك الوقت قتل أناس ومات أناس في الأغلال وجلدوا جلدا مبرحا كالإمام أحمد، والناس يعرفون ما الذي أصابه، ومن الناس من لا يحتمل. أنتم ترون الآن أناسا لما سجنوا فقط، مجرد سجن ما جاءهم شيء، انتكسوا وعادوا حرب على الإسلام وحرب على العقيدة ونحو ذلك. ما جاء، وشلون لو جاءهم ما جاء الإمام أحمد أو محمد بن نوح أو علي بن المديني أو غيرهم رحمة الله عليهم؟ ما جاءهم شيء. فمثل هذا يعني أجاب مكرها ويدفع عن نفسه الضر، ولا لم يتبنى علي بن المديني رحمه الله القلب بخلق القرآن، فهذا يغتفر له ولغيره أيضا. هناك من أجاب مكرها، وكون الإمام أحمد رحمه الله اتخذ منهجا مع هؤلاء هو منهج تأديبي لا غير، ولا يعني أنه قصد أنهم متكلم فيهم أو أنهم غير ثقات أو نحو ذلك، ولكن من باب العتب عليهم كيف لم يصبروا. هذا من التحميل أو من التكليف بما لا يطاق. يعني لا نستطيع أن نقول أن الإمام أحمد أصاب في موقفه من هؤلاء الذين هجرهم بسبب أنهم أجابوا مكرهين في الفتنة. حال محمد بن إسحاق أظن أني أشرت سابقا إلى أن المقصود أحاديثه التي تروى على وجه الخصوص أحاديث الأحكام. أما ما يرويه ابن إسحاق في السيرة فهذا قبله أهل العلم، وابن إسحاق هو أول من يمكن أن يعتمد في السيرة، فسيرة محمد بن إسحاق مقبول عند أهل العلم بلا شك، لكن ما يتفرد به من أحاديث الأحكام هي التي فيها الكلام الذي ذكرت. هل هناك فرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين في العمل بالحديث الضعيف؟ نقول نعم هناك فرق. فالمحدثون هم العمدة في الأحكام على الأحاديث، فالفقهاء كما أشرنا سابقا يقبلون الحديث المرسل ويعملون به، والمحدثون يردونه. الفقهاء وعلى وجه الخصوص المتأخرون من الفقهاء نجد أنهم لا يملكون الآلة لمعرفة هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ولذلك يستدلون بأحاديث ضعيفة، وقد يتركون أحاديث صحيحة، وهذا مأخذ. فالذي يريد أن يتصدى للفقه لابد أن يكون عارفا بالحديث، وإلا على أي شيء يبني فقهه. ومثل هذا هو يعني موجود في المقلدين، والمقلد ليس من أهل العلم الذين يعتمد عليهم، ما قال ابن القيم بل ادعى الإجماع عليه رحمه الله تعالى. فعلى كل حال يوجد في كتب الفقه أحاديث ضعيفة ويستدلون بها، أحاديث ضعيفة، وليس فقط الضعف بسبب الإرسال الذي قلنا إن بعضهم قد يقبله، أحيانا تكون أحاديث بسبب نكارة وانقطاع في الإسناد وضعف بعض الرواة، ومع ذلك يستدلون بها في هذا الباب. بل أحيانا تجد أحاديث ما لها أصل ويذكرونها ويستدلون بها. فلا شك أن هناك فرقا بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، خاصة أن ما نقصد الفقهاء الأئمة الكبار كالإمام مالك والشافعي ونحوهم، لا، نقصد المتأخرون المقلدون الذين الواحد منهم ينقل عبارة من سبقه وهو مجرد ناقل لا غير. تحقيق الشيخ عبد الفتاح بغدة للسان الميزان ما رأيي فيه؟ الذي أرى أن طبعته هي أفضل الطبعات، هذا الذي أرى، وليس عندي عليها انتقاد، وهي خرجت مؤخرا، وحتى نكتشف ما فيها مثلا من مؤاخذات هذه المسألة تحتاج إلى طول بسبب مرور الإنسان على التراجم، لكن الذي يبدو لي أنها هي أجود الطبعات، هذا الذي يعني في ذهني عن هذه الطبعة. على كل حال يا اخوان، السؤال طبعا في الجرح والتعديل وتقسيم او نعم جعل عبارات الائمه في الجرح والتعديل مقسمه على مراتب، هل هذا المنهج صحيح وسليم؟ اقول نعم، المنهج صحيح وسليم، ولا بد ايضا من تقسيم الذين اطرقوا هذه العبارات الى طبقات، ومعرفة حال كل طبقة، مثل ما قلت لكم، من التشدد إلى التساهل إلى التوسط، وما بين هذه المراتب أيضا من مراتب أخرى. وسنأتي إن شاء الله تعالى على الكلام على عبارات الجرح والتعديل والطبقات أيضا التي ذكرها ابن أبي حاتم، زاد عليها الذهبي طبقة أخرى، وهكذا أظن ابن دقيق العيد أيضا هو الذي زاد هذه الطبقة، وتبعه الذهبي وتبعهم العراقي، والحافظ بن حجر والسخاوي زاد مرتبة أخرى، وهكذا. فالمهم أن تقسيم هذه المراتب وتقسيم المتكلمين في الرجال إلى طبقات هذا مهم جدا، لأنه بهذا تستطيع الخلوص من ذلك الاختلاف الذي يوجد بين عبارات الأئمة في حكمهم على راوي بأنه ضعيف أو ثقة ونحو ذلك. وستأتينا عبارة الذهبي وهي عبارة دقيقة جدا، حينما يقول إنه لا يوجد بحمد الله راوي اتفقت الأمة على تضعيفه أو راوي اتفقت الأمة على توثيقه، يعني اتفقت الأمة على تضعيفه وهو ثقة أو اتفقت على توثيقه وهو ضعيف، لا يوجد راوي بهذه الصفة بحمد الله تعالى. مبحث الجرح والتعديل لا شك أنه مبحث شائك، أنصح بقراءة كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله عليه، أحد الأساتذة في المدينة، له رسالة في الجرح والتعديل جيدة، أنصح بقراءتها وهي مفيدة لطالب العلم الذي يريد معرفة مثل هذا الشيء. من تقصد بالمتأخرين؟ أي نعم، يعني إذا قصدنا بالمتأخرين يعني المقصود في هذا الزمن وأحكامهم على الأحاديث، عرف عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن في أحكامه على الأحاديث تساهلا، لأنه يوثق بعض الرواة الذين ليسوا كذلك كابن لهيعة وكذا، فهذه مسألة ليست بحاجة إلى من يفتي فيها، يعني أصبحت ظاهرة، كذلك هو يتسمح في المجهول ومجهول الحال ويمشي أحاديثهم، المهم أن منهجه فيه تساهل واضح وبين. الشيخ الألباني رحمه الله هو أول من فتق هذا العلم بهذه الصفة ونشره بين الناس، وجميع الذين تأثروا بعلم الحديث في هذا العصر تأثروا بالشيخ الألباني قلة وكثرة، يعني منهم من تأثر تأثرا مباشرا، ومنهم من تأثر بسبب ذلك الجو الذي حدث بعد مجيء الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ رحمه الله له اجتهاد في بعض الأحاديث خاصة ما يحسنه، وجدنا أن هناك أحاديث يحسنها الشيخ ولا تصل لهذه المرتبة، ف ما يحكم عليه بأنه حسن لذاته، هذا عليه مؤاخذات في بعض الأحيان. ما يحسنه لغيره أو يصححه لغيره أيضا هذا عليه مؤاخذة. إذا ضعف الشيخ لا تكاد تجد بعد تضعيفه شيئا، لأن الخوف عليه من القبول وليس من الرد، ولا يكاد يرد شيئا مقبولا. إذا صحح لذاته ففي الغالب، في الغالب قد يوجد هناك بعض العلل التي تخفى على الشيخ، ليست تخفى عليه بسبب مثلا ضعف علمية أو نحو ذلك، لكن يبدو أن الشيخ يعتمد على حافظته أو على قرائن ولا يفتش في الإسناد تفتيشا دقيقا. على سبيل المثال لو نظرتم إلى تصحيحه لحديث عمر بن الخطاب أنه كان إذا غضب وضع رجله في الغرس وفتل شاربه، الإسناد نعم رجاله ثقات، لكن الإشكال في الراوي عن عمر، فهو لم يلقى عمر، فالانقطاع هنا خفي على الشيخ بسبب نظرته لثقة الرجال وغلبة الظن على أن هذا الراوي من قدامى مثلا التابعين، فظن أنه أخذ عن عمر وهو لم يلقى عمر. فمثل هذه الأشياء قد تحدث، هذا في التصحيح، لكن في الغالب أنه إذا صحح يكون تصحيحه جيدا إذا صحح لذاته. الإشكال يأتي دوما فيما بعد ذلك، إما الصحيح لغيره أو الحسن لغيره والحسن لذاته، هذا الذي على الشيخ فيه بعض المؤاخذات. بخروج هذه الأجزاء الحديثية، هل يمكن أن يكون هناك حديث ضعيف ثم نجد له طريقا أخرى في ذلك الجزء الحديثي يتقوى بها بحيث يصير إلى الحسن لغيره أو الصحيح غيره ونحو ذلك، هل يمكن أن يوجد؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن نظرنا في كلام ابن الصلاح في منعه من التصحيح في الأعصار المتأخرة، كلام ابن الصلاح هذا أسيء استخدامه، وعبارته ما فهمت فهما دقيقا، ولذلك حصل فيها اختلاف من بعض الأئمة في فهمها. ابن الصلاح قصد الحديث الذي لم يحكم عليه أحد من الأئمة ولا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة ولا يوجد إلا في مثل هذه الأجزاء المتأخرة أو الأجزاء الحديثية الأخرى، ويوجد بإسناد نحن بحاجة إلى أن نحكم عليه، فهو يرى التحفظ على هذا في تفصيل، ما أدري يعني لعله يأتي له مناسبة لأن الوقت الآن قد ضاق. أما الحديث الذي يصححه أحد من الأئمة على سبيل المثال مخرج الصحيحين، ثم وجدنا في هذا الإسناد كلاما وهناك من عنده شيء من عدم الرضا بما قيل، إن الأمة قد أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول، بعض الناس لا يروق لهذا الكلام ويعني يتحفظ على هذه العبارة. طيب الذي يتحفظ عليها يمكن أن يتصدى لحديث في الصحيحين فيه راوي مثلا متكلم فيه، فيقول عن هذا الحديث إنه ضعيف، هذا الراوي ضعيف، كيف نقبل هذا الحديث؟ طيب تجد في جزء حديثي طريقا أخرى لهذا الحديث، نقول نعم، هذا يدل على أن صاحبي الصحيح عرف أن هذا الراوي منفرد بهذا المثل، وإن كان ما وصل إلينا أو ما وصل للأئمة المشاهير غير هذا الطريق الذي عند صاحبي الصحيح، لكن نفرح بهذه الطريقة التي جاءت في ذلك الجزء الحديثي، لأن هذا مما يؤكد ويدعم الرأي القائل بأن مكانة صاحبي الصحيح مكنتهما من نقد هذه الأسانيد ومعرفة أن هذا الراوي لم ينفرد بهذا المثل، وعندهم طرق في عصرهم لم تصل إلينا، وهم ليسوا في حاجة إلى أن يجمعوا جميع طرق الحديث. يعني لو نظرنا مثلا لكتاب المستخرج الجورقي وما قيل عنه، الجورقي حديث واحد من حديث الصحيحين يخرجه مثلا من 25 طريق، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صاحبي الصحيح قد اختصر. يعني ارجعوا لكلام الحافظ بن حجر وكلام السخاوي على عبارة البخاري حينما قال أحفظ 100,000 حديث صحيح، قالوا الحديث كله بما فيه من ضعيف وصحيح وموضوع وحسن وموقوف ومرفوع لا يصل لمئة ألف، ها؟ يعني على الانفراد لا يمكن أن يصل إلا بالتكرار، والحديث الواحد يمكن أن يصل إلى 30 طريقا أو أكثر بالتكرار. صاحب الصحيح ينتقي، يأتيك هذا الحديث من طريق تحصلت له بعلوم ما في داعي، لأنه يعرف أن أهل عصره يعرفون أن هذا الطريق لا يطعن فيه بسبب هذا الراوي، لأنه معروف أن هذا الراوي قد صح منه هذا الحديث. فحينما يقال عن الراوي أنه ضعيف ليس معنى هذا أنه لا يروي حديثا صحيحا، وإنما نحن احتطنا بسبب وجود الأحاديث الضعيفة في رواياته، لكن في رواياته أحاديث صحيحة. كيف يعرف أهل العلم؟ بقرن رواياته برواية ثقات الضابطين، فإذا وافقت عرف. فهم يعرفون أن هذا من صحيح حديث هذا الراوي، كما يعرفون أن ذاك الحديث من ضعيف حديث ذلك الثقة وإن كان إماما كبيرا. وهذا أظن مسألة سبقا تكلمنا عليها، ولعل يأتي كلام في مبحث العلة إن شاء الله تعالى. فالمهم أن الصحيحين فعلا قد جاوز القنطرة، ولا يدرك هذه الكلمة إلا من عرف علم الحديث معرفة دقيقة جدا، ويدرك أن الأئمة في ذلك العصر بل الذين تعمدوا نقد أحاديث الصحيحين ما تعرضوا لهذه الأحاديث بشيء، مما يدل على أنهم يعرفون أن هذا ليس من الأحاديث التي تنتقد على الصحيح. هم ذهبوا ينتقدون ألوانا أخرى من الحديث بطريقة معينة يعرفها الجهابذة النقاد، لكن ما جاءوا والله لراوي كإسماعيل بن أبي أويس وقالوا هذا أخرج له البخاري وهو متكلم فيه، فأحاديث كلها نردها، بل وأخرج له مسلم أحاديث كلها نردها صحيح، لا هذا ليس بصحيح. هو شيخ للبخاري، والبخاري عرف شيخه هذا واستطاع أن ينتقي من حديثه ما ينتقي، والآئمة في ذلك العصر ما ذهبوا ينتقدون تلك الأحاديث التي رواها البخاري من طريق إسماعيل بن أبي أويس مثلا. فيمكن أن يوجد في الأجزاء الحديثية ما يدفع هذه التهمة، لكن ليس كلام هذا على إطلاقه. فلا نقول إن في الجزء الحديثي طرق تقوي أحاديث أهل العلم يقولون عنها إنها ضعيفة. والله إذا جئنا مثلا لحديث لجزء حديثي وجدنا فيه طريقا يتقوى بها مثلا حديث الأذنان من الرأس، نقول لا، حديث الأذنان من الرأس الأئمة بيّنوا أنه حديث ضعيف. كيف يمكن تأتينا هذه الطريقة التي ما اطلعوا عليها ويتقوى بها ذلك الحديث؟ لا، الأجزاء الحديثية من مظنة وجود الغرائب التي تنتقد ويكون فيها علل لا تستبين ولا تنكشف إلا بجمع طرق الحديث ثم تكشف علة تلك الطريق. والكلام في هذا حقيقة فيه توسع، ولعلنا نكتفي بهذا. الأسئلة لو تدخلون الأسئلة في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.